بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في الحديث حول رواية عمرو بن خالد، وقد تكلم المصنف أو ذكر المصنف أن الرواية من حيث السند لا إشكال فيها إلا من جهة الراوي وهو عمرو بن خالد، ويمكن التغلب على تلك المشكلة لأن عمرو بن خالد كما نقل الكشي وثقه ابن فضال، وابن فضال أحد قدماء الأصحاب الرجاليين، فيبنى على وثاقته حينئذ فيثبت الغرض. لم يتعرض المصنف إلى الحديث عن الحسين بن علوان الكلبي الواقع في سند الرواية، وكأن ذلك منه موافقة لسيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة، إذ أن سيدنا يبني على أن حسين بن علوان الكلبي ثقة، وبالتالي لعل هذا صار منشأ عند المصنف إلى عدم التعرض لشرح حال حسين. كيفما كان، أقول حسين بن علوان الكلبي لم يرد فيه توثيق صريح واضح. نعم، يمكن دعوى توثيقه استنادا لوجوه. الأول ما تبناه سيدنا قدس الله تربته الطاهرة في معجمه وكذا في موسوعته الفقهية، اعتمادا على ما ذكره النجاشي رحمه الله في ترجمة حسين بن علوان الكلبي، إذ جاء فيها الحسين بن علوان الكلبي مولاهم كوفي عامي وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقة روي عن أبي عبد الله عليه السلام. قال سيدنا أو استظهر سيدنا قدس الله تربته الطاهرة أن قول النجاشي ثقة راجعة إلى الحسين وليس راجعة إلى الحسن، وجعل القرينة على هذا الاستظهار أن الحسين هو المترجم، وبالتالي هو الذي يكون مقصودا بالتوثيق، ويكون قول النجاشي وأخوه الحسن يكنى أبا محمد جملة معترضة. إذن النتيجة أن سيدنا بنى على أن كلمة ثقة كراجعة للحسين لا للحسن. وما ذكره رحمه الله وإن كان محتملا، إلا أن في البين احتمالا آخر لا يقل عن هذا الاحتمال مقبولية، ذكره المحقق التستري في القاموس، وهو أن يكون قوله ثقة راجع إلى الحسن وليس راجعا للحسين. فعندنا احتمالان، هل يقبل الاحتمال الأول أم يتعين الاحتمال الثاني؟ لننظر في احتمال سيدنا. سيدنا قدس الله تربته الطاهرة جعل القرينة على أن المقام مقام توثيق الحسين، أن الحسين هو المعني بالترجمة فيكون التوثيق له، وهذا من سيدنا غريب جدا. ذلك لأن سيدنا وهو خريت هذا الفن وفارس هذا المضمار يعلم بأن كتاب النجاشي رحمه الله ليس كتاب رجال حتى يستدعي أن يتعرض النجاشي للتوثيق والتضعيف، إنما كتاب النجاشي هو كتاب فهرست، ليس إلا غاية النجاشي من تصنيفه جمع مصنفات أصحابنا أو من لم يكن من أصحابنا ممن روى عن أئمتنا عليهم السلام فصنف في مروياتهم، ولذا ليس من دأب النجاشي ولا من ديدنه أن يتعرض النجاشي للتوثيق أو يتعرض النجاشي لشرح حال الراوي من حيث القبول والعدم للإخبار. نعم، قد يصدر ذلك من النجاشي استطرادا، ولذا لا يصلح ما أفيد قرينة على المدعى. ثانيا، سلمنا جدلا وتنزلنا مع سيدنا بأن النجاشي يعمد إلى عرض حال بعض الرواة توثيقا وعدما، إلا أننا نقول لسيدنا النجاشي كما يلحظ المتتبع في فهرسته أنه قد عمد إلى توثيق رواة في ترجمة رواة، وهذا كثير، وهو ديدن القدماء وأسلوب متبع في مقام التأليف، فلا يجعل ذكر توثيق فرد علامة أو أمرا شاذا مستنكرا حتى يقال بأن التوثيق منحصر أو متوجه لمن عني بالتوثيق وهو صاحب الترجمة. نتيجة، ما أفاده سيدنا كقرينة لا يصلح للقرينية. الإنصاف أن الاحتمال الثاني غير بعيد، والاحتمال الأول له وجه أيضا، وبالتالي ما يذكر من موانع حسن الوجه الأول ومن موانع حسن الوجه الثاني قابلة للمناقشة، النتيجة أن الجزم بأحدهما صعب. مثلا ذكر سيدنا وأفاده الأستاذ قدس الله تربته الطاهرة في مجلس الدرس، قال بأنه لو كانت كلمة ثقة واردة مباشرة بعد كلمة عامي لقيل بأن التوثيق للحسين لا للحسن، أما إقحام كلمة ثقة بعد الجملة المعترضة يمنع من أن يكون التوثيق للحسين. أجاب الأستاذ رضي الله تعالى عنه بأن هذا لا ربط له، هذه منهجية في التأليف والكتابة والأسلوب، فلا يمكن أن تجعل مانعا من القبول. النتيجة التي نصل لها، الجزم بكون التوثيق راجعا للحسن صعب، والجزم بكون التوثيق راجعا للحسين أصعب. يمكنكم أن تتأملوا في عبارة النجاشي طبقا لما نقلها سيدنا الخوئي رضي الله عنه في المعجم، وهي موجودة أيضا في ترجمة الحسين في رجال النجاشي أو فهرست النجاشي، فراجعوا. الوجه الثاني الذي يمكن أن يجعل مستندا لتوثيق الحسين، وهو الاستناد إلى ما جاء في كلام ابن عقدة، إذ قال ابن عقدة إن الحسن كان أوثق من أخيه الحسين وأحمد عند أصحابنا. قالوا بأن العبارة دالة على وثاقة الحسين، عمدة ما كان أن الحسن أوثق فيثبت المطلوب، إن الحسن كان أوثق من أخيه الحسين، فالعبارة ظاهرة في أن الحسن ثقة والحسين كذلك ثقة، عمدة ما كان أن الحسن أوثق من الحسين، فبالتالي قالوا بأن العبارة دالة على وثاقة الحسين كوثاقة الحسن، وإن كان الحسن أوثق من الحسين. هكذا أقول، ما ذكر صحيح في أن عبارة ابن عقدة ظاهرة في وثاقة الحسين كوثاقة الحسن، إلا أن المشكلة تكمن في كون ابن عقدة زيدي، كون ابن عقدة من الزيدية، وبالتالي يكون مقصوده بأصحابنا هم الزيدية، وليس مقصوده من أصحابنا الإمامية أو مطلق المسلمين، فبالتالي سوف يكون مقصود مدلول العبارة توثيق الحسين عند الزيدية. وأين هذا مما نحن فيه؟ ما نحن فيه أو المطلوب عندنا أن يكون ثقة عند الجميع، لا أن يكون ثقة عند خصوص الزيدية. نعم لو كان قول ابن عقدة عند أصحابنا متعلقا بخصوص قوله أحمد يعني الحسين الحسن أوثق من أخيه الحسن انتهى وهو أحمد عند أصحابنا، فعند أصحابنا مرتبطة بكلمة أحمد فقط وليست مرتبطة بقوله أوثق، أمكن الاستناد إلى التوثيق، فيقال بأن التوثيق حينئذ توثيق عند الجميع وليس توثيقا عند خصوص الزيدية. خب، أما إذا قلنا بأن العبارة لا عند أصحابنا كما يحتمل تعلقها بقوله أحمد يحتمل تعلقها أيضا بقوله أوثق، فيصعب الجزم حينئذ بإثبات الوثاقة استنادا لهذا الوجه. والإنصاف أن الجزم بكون الكلمة عند أصحابنا مرتبطة فقط بقوله أحمد دون قوله أوثق مما لا نقوى على الجزم به صعب، فعليه أيضا تبقى العبارة الثانية لا دلالة لها أو لا يمكن الاستفادة منها في إثبات وثاقة حسين بن علوان الكلبي. الطريق الثالث أن حسين بن علوان أحد أصحاب الإمام أبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد أنهاهم شيخنا المفيد رضي الله تعالى عنه إلى 4000 رجل، وصرح في كتابه الإرشاد بوثاقتهم جميعا، وتبعه على ذلك جملة من أعلامنا كالحر العاملي في أمل الآمل والمحدث النوري في خاتمة المستدرك وغيرهما. هذا الوجه كما لا يخفاكم يبتني على تشكيل قياس منطقي من الشكل الأول، صغراه أن الحسين بن علوان من أصحاب أبي عبد الله الصادق، وكبراه أن جميع أصحاب أبي عبد الله الصادق ثقات، فعليه يبنى على وثاقة حسين بن علوان الكلبي. سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه منع الكبرى فذكر غير مرة أنه تم إحصاء أصحاب أبي عبد الله عليه السلام بما فيهم غير الموثقين كالدوانيقي وأمثاله، فبلغ العدد 3000 تزيد شيئا، فإذا لم يصل العدد 4000 كيف تقبل مقالة شيخنا المفيد أعلى الله في الخلد مقامه؟ هذا مانع من التصديق بمقالة الشيخ المفيد. ثانيا ذكرنا وذكر رضي الله عنه أن مجرد الصحبة لا تستوجب الوثاقة وإن ادعي ذلك في شأن جميع الصحابة. خب، الوجه الرابع رواية الأجلاء عنه، فقد روى عن حسين سعد بن عبد الله الأشعري محمد بن الحسن الصفار، وقد تقرر أن رواية الجليل عن شخص أمارة على وثاقته، أيضا هذا بمثابة القياس المنطقي من الشكل الأول، كبرى كل من روى عنه الجليل ثقة، صغرى حسين روى عنه الأجلاء نتيجة حسين ثقة، فيثبت المطلوب. أقول ذكرنا في محل أننا لم نجد وجها صناعيا فنيا يمكن الركون إليه في إثبات الكبرى، وبالتالي مع عدم تمامية الكبرى وثبوتها سوف يصعب حينئذ إثبات الصغرى وترتيب الأثر عليها. خامس الوجوه وآخرها ما بنى عليه سيد الطائفة الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه، وهو أن حسين بن علوان ممن وقع في أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي، وقد شهد علي بن إبراهيم بوثاقة جميع من وقع في أسناد كتابه، فيثبت أن حسين بن علوان ثقة. وقد تكرر منا غير مرة عدم تمامية هذا الوجه خلافا لسيدنا رضي الله تعالى عنه، فلا نعيد. النتيجة التي نصل إليها أنه لم ينهض وجه معتبر يصح الاستناد إليه في إثبات وثاقة الحسين بن علوان الكلبي. قد يبنى على حسن الحسين بن علوان الكلبي اعتمادا على ما حكاه الوحيد البهبهاني عن جده المجلسي الأول شيخ محمد تقي قدس الله تربته الطاهرة في روضة المتقين، من أن الظاهر من روايات حسين كونه إماميا، وما دام لم يرد فيه ذم ولا تضعيف فيكون خبره من الحسان. كل من كان شيعيا لم يرد فيه تضعيف أو ذم عدت مروياته من الحسان، وقد دل الدليل على حجية خبر الحسن كدلالته على حجية خبر الثقة، فيثبت المطلوب. أقول القول بكون مروياته تكشف عن كونه شيعيا ظاهر يعارضه نص النجاشي على كونه عاميا، كما يعارضه نص ابن عقدة على كونه زيديا، والفقه الزيدي أقرب شيء إلى الفقه الحنفي، ولذا الزيدية أقرب القوم إلى العامة. فكأن تعبير ابن عقدة من أصحابنا إشارة لكونه أيضا ليس إماميا. النتيجة عندنا ظاهر وعندنا نص، وعندنا أيضا معارضة بين كلام المجلسي وبين كلام النجاشي، أيهما يكون مقدما ولمن الترجيح؟ هل يكون المورد من الأمور التي يعمد فيها إلى تقديم النص على الظاهر، أم يكون المورد من موارد استقرار المعارضة فلا بد من العمد إلى ترجيح الجرح على التعديل، أو التعديل على الجرح، أو ملاحظة الجارح أو المعدل، خصوصا على مسلك سيدنا رضي الله تعالى عنه أن النجاشي فهرسته وكأنه قرآن منزل لا يخطئ ولا يشتبه فيه فيقدم قوله مطلقا، أم غير ذلك؟ النجاشي أقصى ما فيه كان يفيض الماء على تغسيل المرتضى ليس إلا، وإلا ليس النجاشي قرآنا منزلا حتى يقال كتابه لا يخطئ ولا يشتبه. على أين؟ هذه كلها تذكر، ينبغي ملاحظتها في مقام الترجيح والعمل، تطلب من محل. النتيجة التي نصل لها أن البناء على وثاقة حسين بن علوان صعب جدا، وعليه الرواية التي استند لها المصنف رواية عمرو بن خالد عليلة سندا، لا من جهة عمرو وإنما من جهة حسين بن علوان الكلبي. انتهى. يقع الكلام بعد ذلك في كيفية الأذان والإقامة. ذكر المصنف أن فصول الأذان التكبير 4 مرات، ثم بقية الفصول مرتان مرتان، يبدأ بالشهادة لله عز وجل بالتوحيد ثم الشهادة برسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله، ثم حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، حي على خير العمل مرتين، الله أكبر الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله مرتين، تكون فصول الأذان 18 فصلا. وأما بالنسبة للإقامة فإن الإقامة لا تختلف عن الأذان إلا في أن الله أكبر في مبتدئها مرتان، الله أكبر مرتان، ولا إله إلا الله في نهايتها مرة واحدة، يضاف بعد حي على خير العمل وقبل الله أكبر مرتين قد قامت الصلاة. فإذا هذه فصول الإقامة وعددها 17 فصلا. طيب، الكلام في هذه الكيفية، حكى سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه الإجماع من غير واحد من أصحابنا على أن فصول الإجماع على أن فصول الأذان 18 فصلا والإقامة 17 فصلا. وتدل على ذلك أيضا جملة من النصوص المعتبرة، أو جملة من النصوص بينها ما هو معتبر سندا، مثل رواية إسماعيل الجعفي واردة في الباب 19 من أبواب الأذان، حديث رقم 1. طبعا مجلد رقم 5 صفحة 413. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الأذان والإقامة 35 حرفا، فعد ذلك بيده واحدا واحدا. الأذان 18 حرفا والإقامة 17 حرفا. لو جئنا نتكلم عن دلالة هذه الرواية قلنا بأن دلالتها على المدعى غير واضحة. لماذا؟ فيها إجمال، الأذان والإقامة 35 حرفا، ما هو الذي يكون عدده 17 وما هو الذي يكون عدده 18؟ هل أن العدد هنا زائد العدد هنا زائد؟ إجمال، لم يحدد النقص في أيهما، الأذان أم الإقامة. نعم، يمكن الالتزام بالتحديد من خلال الإشارة، فعد بيده واحدا واحدا، الأذان 18 حرفا والإقامة 17 حرفا. ذا المقطع لا يخفاكم من الراوي وليس من الإمام عليه السلام، هذا تفسير يسموه، وهذه من النقاط المهمة في مقام الاستنباط، هل يمكن الاستناد لهذا المقطع وبالتالي الاعتماد عليه فيكون الراوي بمثابة الحاكي لفعل الإمام عليه السلام فيتعامل معه معاملة الرواية كما يحكي فعل الإمام، أو لا؟ هذا تفسير من الراوي نتيجة ما فهمه من الإمام عليه السلام، وبالتالي هل يكون فهمه حجة يمكن الاستناد إليه والاعتماد عليه أو لا؟ ولذلك قول سيدنا رضي الله تعالى عنه بأننا نرفع الإجمال المتصور في المقام من خلال الإشارة في غير محله، لأن هذا الإجمال أو هذه الإشارة فعل كلام من الراوي، لا بد أن نحدد الراوي يحكي أم الراوي يبرز فهمه حتى نستطيع أن نستند حينئذ. ولذلك نقطة دقيقة دي ينبغي الالتفات لا عليه، فالرواية شيء لا مجال للجزم بها. نعم ذكر سيدنا وهو أيضا غريب، قال بأننا نرفع الإجمال الموجود في الرواية من خلال السيرة العملية المنعقدة على أن فصول الأذان 18 وفصول الإقامة 17، ولا يكاد ينقضي تعجبي، لأن سيدنا يذكر في صدر الصفحة هذا الكلام، وفي نهاية الصفحة يذكر على أن السيرة منعقدة من الأصحاب على ما ثبت عدم وجوبه قطعا، فلا يمكن الاستناد للسيرة في مقام التحديد. فكيف يجعل السيرة المنعقدة خارجا على ترتيب الأثر والتحديد، ثم يقول بنفسه قد صلى تربته الطاهرة بأن مثل هكذا سيرة لا تصلح دليلا للانعقاد، لكن العصمة لأهلها. ولعل والله سبحانه وتعالى أعلم ضاق قلم المقرر على أن يحرز مقصوده قد صلى تربته الطاهرة، أو ضاق قلم المقرر على صياغة البيان الذي فهمه من السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية. وأخيرا عل وهو الأقرب والأقوى، ضاق الفهم عندنا عن أن نعي ما هو المقصود في المقام فليتأمل. على أي حال، في مستند العروة الوثقى الجزء 13 من الموسوعة، راجعوا من صفحة 253 لصفحة 254، أنا بأشير إلى آخر كلام السيد الخوي اللي قلت فيه بين المقدم والأخير، أبأشير في نهاية كلامي بعنوان لا يقال فإنه يقال، موجود على أي حال. خب أحسنت أبو علاء، زين. إيه، فعد ذلك بيده واحدا واحدا، هو الآن عد إلى 35، زين. إيه فعد، لكن دا أقول هذا لما عد أحرز، يعني الإمام وصل قال لا إله إلا الله، الثانية قال لانتهينا من الأذان، رد عود عد الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، انتهينا من الإقامة، زين. هذا ولذلك أقول الراوي ماذا ينقل، فعد بيده، هل الراوي ينقل حكاية فعل الإمام؟ وطبيعي حكاية فعل الإمام، يعني أساسا ذكرنا غير مرة أن فعل الإمام لا يمكن الاستناد إليه في مقام إثبات الوجوب ولا الاستحبام، الفعل مجمل فلا يمكن الاعتماد عليه. على أي هذا؟ إذن الرواية، هذا كله من حيث الدلالة، وقد تبين أن دلالتها لا تخلو عن شيء. الكلام في سندها أيضا، ولن أطيل، ذكر أعلى الله في الخلد مقامه أن إسماعيل الجعفي مردد بين ثلاثة، إسماعيل بن جابر الجعفي، وإسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، وإسماعيل بن عبد الخالق الجعفي، وقال بأنه لا مجال لتمييز الوارد فيها، هل ابن جابر ابن عبد الرحمن ابن عبد الخالق، لأن الثلاثة في طبقة، ومع كونهم في طبقة واتحادهم في الراوية وهو أبان بن عثمان يصعب تمييز الواقع في السند ذا أم ذا. جاء بقرينة وقال بأننا يمكن أن نحدد أن الوارد في السند إسماعيل بن جابر الجعفي من خلال ما ذكره النجاشي في فهرسته أن الذي روى رواية الأذان هو إسماعيل بن جابر الجعفي. يقول إن قبلتم هذه القرينة وصدقتمونا، زين، فنعم الأمر وانتهت القضية، تعين أن الواقع إسماعيل بن جابر. إن لم تقبلوا فلا مشكلة عندنا أساسا. لماذا؟ لأن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي نص موثوق، وإسماعيل بن عبد الخالق الجعفي ممدوح، وإسماعيل بن جابر الجعفي وثقه الشيخ، فالجميع عدل يمكن الاستناد لروايته إما لكونه ثقة أو لكونه حسنة، فلا معنى للمناقشة في سند الرواية. وأنا لن أطيل الكلام في هذا الأمر، إذ يكفي أن للتأمل في الدلالة مجال، وإن تمت الرواية سندا. سلمنا بهذا الأمر، سلمنا دلالة معتبرة إسماعيل الجعفي على أن فصول الأذان 35 فصلا، إلا أن بإزاء هذه الروايات، روايات تدل على أن فصول الأذان غير ذلك، فصول الأذان كالإقامة مثنى مثنى، منها على سبيل المثال صحيحة صفوان الجمال واردة باب 19 من أبواب الأذان والإقامة حديث رقم 4. محمد ابن يعقوب الكليني عليكم السلام عن أحمد بن إدريس محمد بن يعقوب الكليني عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن صفوان الجمال قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الأذان مثنى مثنى، الأذان مثنى مثنى، هذه دلالتها على أن التكبير في مطلع الأذان مرتين وليس التكبير في مطلع الأذان 4، فتكون منافية لمعتبرة إسماعيل الجعفي التي دلت على أن التكبير في مطلع الأذان 4. خب، قالوا بأنه لا معارضة بين الطائفتين، طبعا عندنا أيضا صحيحة عبد الله بن سنان نفس الباب حديث 5، هذه أوضح بعد. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأذان فقال تقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على أخي العمل، حي على أخي العمل، الله أكبر والله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذه واضحة بعد في أنها مرتان وليست 4 في البداية. فإذا تتعارض هذه الروايات أو هذه الطائفة الدالة على أن الأذان في مطلعه مثنى مثنى مع الروايات التي تضمنت أن الأذان 4، قالوا بأن المعارضة في المقام معارضة غير مستقرة، يمكن التوفيق بين الطائفتين، نجمع بينهما جمعا عرفيا، فنحمل الروايات التي تضمنت 4 على الأفضلية، ونحمل الروايات التي تضمنت 2 على المقدار المجزي، يعني أن أقل ما يؤذن يؤذن بمرتين، أما 4 فإنها محمولة على الأفضلية، وذلك لأن روايات 2 نص في 2، طلعت قديحية عدلة، روايات 2 نص في 2، وروايات 4 ظاهرة في اعتبار 4، فنرفع اليد عن الظاهر بمقتضى النص، فنتصرف في مدلول روايات 4 بأن نحملها على الأفضلية، وأنه يجتزى 2، وتحمل روايات 4 على الاستحباب. لا يقال، هذا كلام السيد الخوي أبا العلا في نهاية الكلام المناقض لمبتدأه، لا يقال إن قيام السيرة العملية على 4 في البداية ألا يكون أمرا موجبا لتعين 4 في الوجوب؟ قلنا لا، هذا لا يكفي، لأنه ربما قامت السيرة العملية وانعقدت على ما يقطع بعدم وجوبه كالقنوت مثلا، فلا تصلح أن تكون قرينة للتحديد. إلى هنا إذن تم الأمر. الكلام الآن وفقا لهذا، إذا لم نقبل هذا الجمع سوف نلتزم بأن المقام مقام استقرار معارضة، فكيف يكون العلاج؟ ويبقى عندنا بعد ذلك المطلب الأهم، وهو الشهادة الثالثة لعلي بن أبي طالب عليه السلام في الأذان. الحديث عن ذلك يأتي، والحمد لله.